ونساء للمعالي فتحدينا الإباء يبتطين المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي فتحدينا الإباء يبتطين المجد قدما كثريات السماء.
سيدة جمعت كل أنواع الفضل والبر والصلاح، حازت على أعظم منقبة، فالله هو الذي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات. إنها زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي قال عنها الإمام الذهبي: وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا. جمعت زينب رضي الله عنها بين النسب الأصيل والحسب الرفيع والجمال الوفير، وجمع الله لها أطراف الفضل والبر.
أم المؤمنين السيدة المصونة المحجبة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله تبارك وتعالى عنها، أسد خزيمة، أسد بن خزيمة. وهؤلاء يعني ليسوا من قريش، لكنهم يعني يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق قريش. هذه الأسرة أسرة جليلة القدر، كان منها عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي استشهد في أحد، وكان أحد قادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله واقعة معروفة نزلت فيها آيات في سورة في القرآن. وكان منه أبو أحمد الذي كان ضريرا شاعرا، وكان منهم عبيد الله الذي مات متنصرا فهذا غير محسوب، وكان منهم أم المؤمنين زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها.
أمها أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب السيرة وكتب التاريخ التي ترجمت لهذه المرأة الفاضلة أنها كانت تحمل اسم برح الباء والراء والتاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على إيجاد التوافق التام والانسجام التام بين الأسماء، أسماء المسلمين والمسلمات ومقاصد الشرع ومعاني الشرع وأحكام الشرع، غير اسمها كما غير أسماء غير واحد وغير واحدة من الصحابة والصحابيات. فلما كان اسمها برة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها زينب، لأن الاسم الأول فيه نوع تزكية للنفس، فكأنها تصف نفسها بالبر والصلاح والاستقامة، والله تعالى نهانا عن هذا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
أخوها عبد الله بن جحش أحد السابقين وأول أمير في الإسلام، كان قائد سرية نخلة، وقد استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، ودفن هو وخاله حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد رضي الله عنهما. أختها حمنة بنت جحش، وهي زوجة الشاب الجميل مصعب بن عمير، أجمل وأزهى فتيان قريش وشهيد أحد.
ولدت رضي الله عنها في مكة قبل البعثة بسبع عشرة سنة. ترعرعت السيدة زينب رضي الله عنها في ربوع مكة، وكانت نفسها تتوق إلى حياة طاهرة بعيدة عن أدران الشرك والجاهلية. وما أن أضاءت شمس الإسلام أرجاء الكون حتى سارعت رضي الله عنها إلى الدخول في دين الله عز وجل، فكانت بذلك من السابقين.
كانت من أوائل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هي وأسرتها جميعا، هي أسرة بعضها ذرية بعضها من بعض، أسرة صلاح وتقوى وعباد.
لما أذن الله بالهجرة إلى المدينة هاجرت السيدة زينب مع أهلها فرارا بدينهم، وفي المدينة عاشت رضي الله عنها أجمل أيام حياتها، فكانت صوامة قوامة، وكانت تحب الخير لكل الناس. تزوجت رضي الله عنها بزيد بن حارثة، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.
الصحابة كثيرون، الصحابيات كذلك كثيرات جدا، ولكنهن ما ذكرن في القرآن، ولا ذكر اسم صحابي في القرآن سوى اسم هذا الصحابي الذي هو زيد بن حارثة. جميعنا يعلم ما أسداه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرته وفي صحبته وفي مرافقته في الغار، ولكنه مع هذا لم يسميه القرآن باسمه، وإنما عبر عنه بعبارة تدل عليه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ما سماه أبا بكر ولا صرح باسمه. أما هذا الصحابي فقد نطق القرآن الكريم، نطق رب العزة من فوق سبع سماوات باسمه، حينما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
زيد بن حارثة هذا صحابي جليل تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأراد بذلك أن يظهر محبته له أمام والده وعمه لما جاءوا يبحثون عنه، إذ كان قد بيع على أساس أنه عبد، مع أنه من أسرة عربية وأسر ظلما وعدوانا، وكان هذا يحدث بين العرب، يقاتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا ويبيع بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهدكم أني قد اعتقته وهو ابني، فكان يقال له زيد بن محمد. ولما جاء الإسلام كان أول الموالي الذين أسلموا، وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معينا له ومناصرا له صلى الله عليه وسلم.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي ويزيل الفوارق الطبقية التي عاش الناس عليها حين من الدهر، نظام السادة والعبيد والأرقاء والإماء. نعلم أن الكثير من أحكام الشرع إنما شرعت وإنما وضعت لأجل إلغاء نظام العبيد. نطالع في كتاب الله تعالى أحكاما كثيرة ترتبط بعتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة في الصوم وفي غير الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم بهديه العملي، بسيرته العملية، لم يكتفي بالأحكام التعبدية التي المراد منها إلغاء هذه الفوارق الاجتماعية، وإنما أراد بسنته العملية أن يزوج مولا، نقول له مولا أي عبد الذي هو زيد بن حارثة، أن يزوجها مولا من سيدة شريفة ذات نسب وذات حسب وذات رفعة في المجتمع الإسلامي آنئذ، التي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها.
لقد انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب لزيد بن حارثة، فلما دخل على زينب وأخبرها الخبر قالت: يا رسول الله لست بناكحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه.
فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استنكفت، ويعني ثقل ذلك على نفسها، فنزل قول الله عز وجل: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يعني هذا قضاء الله وهذا أمره، لا مجال فيه للنقاش، لأن فيه حكمة عظيمة ستكون بعد ذلك.
لما سمعت زينب رضي الله عنها هذه الرسالة الربانية وهذا الأمر الإلهي، قالت: يا رسول الله أرضيته لي زوجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معنى هذا أن رب العزة الذي كان يتابع ويدبر ويخطط لكل شيء هو الذي فصل في أمر هذا الزواج وألزم هذه المرأة المسلمة المطيعة لربها ولنبيها بأن تستجيب وبأن تخضع للأمر الإلهي والأمر النبوي وأن لا يكون لها فرصة للمراجعة أو الاختيار.
عاشت عنده ما يقرب من سنة أو يزيد، ثم حدث خلاف بينهما، فذهب زيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو زوجته ويستأذنه في تطليقها، فنصحه أن يصبر وقال له أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكنه لم يستطع أن يستكمل معها حياته فطلقها.
فلما تزوجت زيدا عاشت معه حياة غير سعيدة، فكانت تتكبر عليه وتستنكف عنه وكذا، فيأتي كل مرة يشكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنها تستنكف عني وتتكبر علي وكذا، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر ويتقي الله ويصبر.
حكمة الله تعالى هي التي اقتضت ذلك، ولأن طبع تلك المرأة وذلكم الرجل لم يتوافق ولم ينسجم ولم يتآلف، لأن الزواج في الفطرة الإسلامية الدينية الله تعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه السكينة وهذه الرحمة لم يجدها زيد في زينب ولم تجدها زينب في زيد. ليس معنى هذا أن ما خطط له رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبرام هذا الزواج كانت خطيطا فاشلا أبدا، وإنما هذا الزواج ما تم إلا لأجل أولا أن يقطع مع تلك الفوارق الطبقية الاجتماعية السائدة آنئذ، وثانيا ليمهد الطريق لأن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مطلقة متبناه.
فأنزل الله تعالى في كتابه قولا جميلا واضحا، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
قول الله تعالى خطابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. بعض المغرضين وقليل الفهم وقليل التذوق للنص القرآني ولسياقات السيرة النبوية الصحيحة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب، كان يهواها، كان يريد أن يرتبط بها بزواج، فلما تزوجها زيد كان يخفي في قلبه حبه لها. وهذا غلط وهذه مغالطة. لماذا؟ لأنه قبل أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم زينب على زيد كانت زينب من قرابة رسول الله، بنت عمته كان يراها وكانت تراه، فلو كانت له رغبة فيها لنكحها لنفسه وتزوجها قبل أن يعرضها على زيد. ولذلك فالتفسير المناسب للمراد من كلام الله تعالى والله تعالى أعلم في قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي في نفسك أن الله تعالى أوحى لك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأنك استقبالا ستتزوج زينب هاته بعد أن يطلقها متبناك، لأجل أن نشرع للناس أن التبني ليس شرعا.
فلما قضت عدتها أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. لما؟ لكي يبطل عادة التبني عمليا، فإن العرب كانوا يرون أن زواج الأب من مطلقة ابنه من أعظم الفجور، لكن هذا في واقع الأمر ليس ابنا الحقيقية، فلذلك أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج مطلقته. وعندئذ نزل قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي ماذا؟ تخفي أن الله أخبرك بأنك ستتزوجها بعد ذلك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى الناس في هذا اللغط الذي سيحدث والكلام الذي سيقال في هذا الباب، وقد قيل، ولكن أمر الله عز وجل فوق هذه الأمور كلها. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني قضى مدته التي كتب الله عز وجل له في نكاحها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني أنه إذا قضى الله عز يعني لا حرج في أن تتزوج مطلقة دعيك ليس ابنك، دعيك لأنه في حقك الأمر ليس ابنك.
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب، وقد أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كانت رضي الله عنها تحتل من المكانة العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعترف بذلك.
تقول رضي الله عنها: كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة.
زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين كانت من خيرة الصحابيات، كانت امرأة كثيرة الصدقة، كانت امرأة صناعا تعمل بيدها، تغزل وتصنع الأمور ثم تبيعها وتتصدق بثمنها في سبيل الله عز وجل.
كانت زينب رضي الله عنها تكنى بأم المساكين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا.
فكان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذنا هذا الكلام على ظاهره، فكنا يذهبن ويقصن أيديهن من هي أطولهن يدا. فكانت طبعا زينب رضي الله عنها كانت قصيرة، فكانت يدها قصيرة،
ولكن هذا العمل الذي كنا صنعناه لم يصبنا به المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالت عائشة: فكانت زينب أي بنت جحش أطولنا يدا، لأنها كانت تعمل بيديها وتتصدق.
في حادثة الإفك العظيمة خاض الكثير من الناس فيما ليس لهم به علم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع.
وكانت امرأة عفة اللسان، فإنها لما وقعت حادثة الإفك السيدة عائشة، وهي التي كانت تساميها كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني أن منزلتها
تلي منزلة عائشة مباشرة لجمالها ولطافتها وكذا. فلما سئلت قالت أحمي سمعي وبصري ما رأيت شيئا. وأما أختها حمنة فطفقت تعمل لها فوقعت في الفتنة, وقعت في الفتنة وكانت ممن عوقب من أجل ذلك.
وفي هذا الأمر يظهر بوضوح تقوى زينب, تقوى السيدة زينب رضي الله عنها, ويظهر ورعها من أن تتهم ضرتها السيدة عائشة رضي الله عنها بما لم تره عيناها وبما لم تسمع به أذناها. لقد أحسنت عائشة رضي الله عنها في الثناء على زينب حين قالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب, ولا أتقى لله, ولا أصدق حديثا, ولا أوصل للرحم, ولا أعظم صدقة, ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى من زينب بنت جحش.
نريد هنا أن نبرز ونجلي حقيقة أساسية, أنه رغم أن عائشة أم المؤمنين تضررت من حدث الإفك ومن مآسيه ومن سلبياته عليها, وكون زينب بنت جحش أخت حملة لم تستطع إلا أن تقول شهادة حق وشهادة صدق في حق زينب بنت جحش, بمعنى أنها لم تتأثر بموقف أختها منها.
كانت علاقة أمنا زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها مع أمهات المؤمنين علاقة متميزة, وحادثة الإفك تدلنا على ذلك, فإنها كان يمكنها أن تستغل هذه الفرصة أو أقل ما فيها أن تقتنع بالفكرة أن هناك منافسة بينها وبين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها, وقد كان بينها وبين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين شيء في أول الأمر في حادثة المغافير التي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك, لكن رضي الله تبارك وتعالى عنها ترفعت عن هذا كله, ولذلك كانت عائشة تثني عليها ثناء عطرا, مع أنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقي في نفسها شيء كبير لأنها كانت تساميها في الجمال وفي النسب وما إلى ذلك من الأمور, إلا أن حسن أخلاقها مع أمهات المؤمنين جعل الجميع يحبها, وحتى تقول عائشة رضي الله عنها وكان فيها حدة تسرع منها الفيئة, يعني أن تحتد وتغضب لكن مباشرة ترجع إلى علاقتها الجميلة وتصلح أمرها مع غيرها.
هذه المرأة كان لها كذلك تأثير في رواية ونقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا جانب لا بد من إبرازه حينما نتحدث عن أي شخصية من الشخصيات المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تسمى في الاصطلاح صحابة أو صحابيات, لأننا كما نعلم معاشر المسلمين إنما نتعبد الله تعالى بكتابه العزيز, ونتعبد الله تعالى كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة ما وصلتنا وما تناقلناها إلا عن طريق هؤلاء الصحب الكرام نساء ورجالا. زينب بنت جحش هي حلقة أساسية من حلقات رواية الحديث ونقله من عصر النبوة إلى الأعصر اللاحقة عليه.
روت السيدة زينب رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 حديثا, كما أنها كانت رضي الله عنها سببا في نزول آيات من القرآن الكريم.
لقد كان من شرف السيدة زينب رضي الله عنها ومن كرامتها وعلو مقامها أن أنزل الله عز وجل بسببها آيات في كتابه, من ذلك قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر وكان أمر الله مفعولا.
كانت سببا في نزول آية الحجاب, آية حجاب أمهات المؤمنين. جميعنا أعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب نصح رسول الله, أشار عليه قالوا يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فهلا أمرت نساءك بالحجاب؟ بعد ذلك بحين نزل قول الله تعالى آمرا أمهات المؤمنين بأن لا يظهرن لعموم الناس، وهذا يسمى في تاريخ السيرة النبوية بموافقات عمر. يختلف عمر شيء فينزل رب العزة، ينزل رب العزة كلاما من فوق سبع سماوات يتعبد الله تعالى به، يكون موافقا لما اقترحه سيدنا عمر بن الخطاب.
وسبحان الله، سورة الأحزاب عند المتمعن فيها من أولها إلى آخرها يجد أنها تتحدث عن عدة قصص متقاربة. فهناك غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، وهناك حكاية زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه مع زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها وطلاقها ثم نكاحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحكام الحجاب التي نزلت مباشرة بعد وليمتها. فهذه الآيات كلها مذكورة في سورة الأحزاب، وفيها وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي الرسول فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الحجاب وما يتعلق بذلك. فهذه كلها نزلت بعد وليمة أمنا زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها.
حينما أولم الرسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب، أي نظم مأدوبة الوليمة، والوليمة هي الطعام الذي يعد بمناسبة العرس، قال لأنس بن مالك يا أنس ادعو لي من وجدت من أهل المدينة، فدعا له عددا كبيرا من الصحابة، كان يدخلهم صلى الله عليه وسلم إلى بيته الصغير إلى حجرة زينب عشرة عشرة لضيق الحجرة ولقلة فضاء وساعة تلك الحجرة. بعض الصحابة كانوا إذا طعموا أكلوا ظلوا جالسين لأنهم لا يملون ولا يسأمون من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جلوسهم وطول جلوسهم كان يؤثر على وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقته بزوجته، وهو بعد لم يبني بها بعد. فلما أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر عليه وزينب معه، خرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقد نزل عليه وحي يعلمهم آداب الضيافة، سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في سورة الحجرات حينما قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي
فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
وقد ظلت رضي الله عنها جوادة كريمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكة بالزهد وعدم التعلق بالدنيا ومتاعها، وكان يأتيها ما لها من عطاء عمر فتقسمه بين الأيتام والمساكين.
ومما يروى في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسل إليه عطاء وهو أمر عظيم من الذهب وما إلى ذلك، فلما رأى ذلك قالت احجبوه عني لا أريد أن أراه، احجبوه عني لا أريد أن أراه، وقسمته مباشرة في أيتامها وذوي رحمها وما إلى ذلك، ولم تأخذ منه شيئا لنفسها.
فقالت غفر الله لعمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، قالوا هذا كله لك، قالت سبحان الله، واستترت دونه بثوب وقالت صبوه وطرحوا عليه ثوبا، فصبوه وطرحوا عليه ثوبا، فقالت لبرزة بنت رافع أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة، فاذهبي إلى آل فلان وآل فلان من أيتامها وذوي رحمها، فقسمته حتى بقيت منه بقية، فقالت لها برزة: غفر الله لك، والله لقد كان لنا في هذا حظ. قالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب فوجدنا 85 درهما. من عطاء كثير ضخم لم يبق إلا 85 درهما، فرفعت يديها فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. قيل: فماتت رضي الله عنها في ذلك العام.
توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب في عام 20 من الهجرة، وهي ابنة 53 سنة.
فارقت أم المؤمنين زينب بنت جحش هذه الدنيا ورحلت عن هذا الظل الزائل رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 20 من الهجرة، وقيل في العام 21، وهي ابنة 53 سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. وكان يقصد بطول اليد الصدقة. وكانت أم المؤمنين السيدة زينب رضي الله عنها هي أول من ماتت من أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
قالت رضي الله عنها حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني، فإن بعث لي عمر بكفن فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم إذ أدليتموني أن تصدقوا بحقوتي فافعلوا.
نعم، حقيقة قصة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها قصة جليلة القدر، نستفيد منها فوائد جمة. منها أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لنا مجال أن نرجع ونناقش، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لنا إلا ما فيه الخير. وفعلا رأينا أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى كان فيه خير عظيم. الخير لزينب، حيث إن بعد أن طلقها زيد تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم شرف يمكن أن تدركه امرأة في التاريخ. وأيضا زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ أوامر رسول الله، بل زينب أيضا نفذت أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن اغتبطت بنتائجها. وأيضا نرى من ذلك من الفوائد العظيمة أن المرأة إذا كان لها ضرة وكانت خلوقة طيبة فإن تكسب ضراتها، تكسبهن لجانبها، فتصبح محبوبة بعد أن كانت مبغوضة، إلى غير ذلك من الزهد في الدنيا وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني أمنا زينب طلبت من ذلك يعني بسهم وافر، حيث إن يأتي عطاؤها الذي هو أصلا مالها، ومع ذلك وزعته على الجميع وفضلت أن تجلس زاهدة، حتى إنها كانت تقول إن هذا المال فتنة، إن هذا المال فتنة، ودعت الله سبحانه وتعالى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ولا يأتيها مال جديد، في حين أننا في هذه الحياة الدنيا نتنافس على المال ونتصارع عليه ونتصارع الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا.
ونحن نستمد من مشكات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه العبرة وما فيه العظة وما فيه التوجيه الرشيد لحياتنا الإيمانية ولحياتنا الأسرية والتربوية كذلك. أريد هنا أن أربط بين قصة زينب بنت جحش وزواجها الأول بزيد بن حارثة، ثم انتقالها بعد ذلك إلى بيت النبوة أما من أمهات المؤمنين. أربط بين هذين الحدثين وما يسمى اليوم في عصرنا بمدونة الأسرة أو أحكام الأسرة أو فقه الأسرة. مرد ذلك أو أساس ذلك أن المجتمع الإسلامي اليوم يعاني من ضربات قاسية جدا في مؤسسات الأسرة، وخاصة حينما يقع الطلاق بين الزوج وزوجته. حينما يقع الطلاق كل ود سابق وكل محبة سابقة بين الزوجة وزوجها يصبح بعد الطلاق حربا ضروسا، حربا على الأبناء، على المتاع، في العلاقات، وإلى غير ذلك مما تصل بهذه النقطة. نحن إذا رجعنا إلى الوضع الذي كانت عليه زينب بنت جحش بعد أن قدر الله تعالى أن يطلقها زوجها الأول زيد بن حارثة، ثم تنقضي عدتها وتصبح مؤهلة شرعا لأن يخطبها الخاطبون، وجاء الوحي والأمر الإلهي بأن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب هاته، أتدرون من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها؟ إنه بعث زيدا ابن حارثة نفسه ليخطب زوجته السابقة مطلقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا التدبير النبوي؟ لماذا هذا التخطيط النبوي؟ لماذا هذه اللفتة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الزوجة والزوجة إذا كان مجتمعين في العروة الوثقى في عصمة الزواج وقدر الله تعالى أن يفترقا، لا ينبغي أن يكون فراقهما أي طلاقهما بداية صراع ولا حرب ولا عداوة، بل بداية حياة جديدة عادية تراعى فيها الحقوق والحرماء والحرمات والواجبات وما إلى ذلك. فرسول الله طبعا لما بعث زيدا نفسه، هو الذي طلقها من قبل وطلقها من قبل زينب بنت جحش، بعثه خاطبا له لزوجته السابقة. سيدنا زيد بن حارثة يحكي عن نفسه أن الأمر صعدم عليه، الأمر صعدمه سيدنا زيد، ومع ذلك ذهب إلى زينب بنت جحشين ووجدها تخبز، وجدها تعجين، تشتغل دائما تشتغل، قال لها أبشري يا زينب فإن الله سيعوضك خيرا، لقد جئتك خاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعلمنا من دروس السيرة النبوية أن الإسلام الذي شرع الطلاق باعتباره حلا حينما يستعصي أو تستعصي الحياة الزوجية ويستعصي المودة والتراحم بين الزوج وزوجته، لا ينبغي أن يكون الطلاق بداية حرب أو صراع أو عداوة بين المطلق والمطلقة، بل ينبغي أن يكون بداية حياة جديدة، سيما إذا كان هناك أطفال بنات وأبناء، أن تبقى العلاقة سلسة وميسرة بين كل الأطراف وتستمر الحياة.
كانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وصلى عليها عمر بن الخطاب، وهي أول من صنع لها النعش ودفنت بالبقيع. وقالت عنها عائشة: يرحم الله زينب، لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها ونطق بها القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا.
هام فخرا في حروب أو رخاء، فجعل المجد طرا من صفات الأنبياء، بين صبر أو كفاح